بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. ما زال الكلام فيما لو تعدد الودعي، ووصلنا إلى فرع جديد، وهو أنه هؤلاء الأشخاص لكل واحد منهم في يده أموال الميت، إذا لم يخبروا بعضهم بعضا إلا في أثناء الحج، يعني بعد أن أحرموه أو بعد أن أتوا بعمرة التمتع أو بعد الطواف، في أي مرحلة، لكن بعد الإحرام، أنهم تلاقوا، فلنفرض تلاقوا في مكة فأخبر بعضهم بعضا، فمتى حصل العلم؟ بعد الإحرام. هؤلاء كل واحد منهم ذهب لأداء الحج عن الميت، فنفرض أنهم اجتمعوا فحصل لهم العلم بذلك، حينئذ كل واحد منهم متلبس بالإحرام عن الميت. الشارح يقول هكذا: لو فرضنا أن أجرة الحج 1000 دينار، حفظوا هذه الأرقام حتى نطبق يصير علينا سهل. لو فرضنا أن أجرة الحج 1000 دينار والودعيون 4 زين، خلنا نفرض أنه زيد بيده 1000 دينار، وعمر بيده 1000 دينار، ومحمد بيده 1000 دينار، وخالد بيده 1000 دينار، كل واحد كم نصيب الحج في هذه الأموال؟ 250 دينار، صحيح؟ لأن 250 دينار من 4000 دينار. فإذا المقدار الذي يخص زيد من أجرة الحج 250، والذي يخص عمر 250، والذي يخص محمد 250، والذي يخص خالد 250. هو بيده 1000، بس في هذه 1250 دينار تخص أجرة الحج. لو فرضنا أن كل واحد منهم التقوا بعد عمرة التمتع، كل واحد منهم أنفق 500 دينار من 1000 الذي بيده، أنفق 500. هنا نجيبهم نقعدهم ونقترع بينهم، نسوي قرعة، ولنفرض أن القرعة وقعت على خالد، فنقول حق كل واحد منهم: أنت نصيب الحج أو يعني ما يخص أجرة الحج في الوديعة التي لديك 250، أنت ضامن 750، الثاني كذلك، الثالث كذلك، الرابع كذلك، واضح؟ طيب، فبالتالي زيد يضمن 750، وعمر ومحمد وخالد، لأن أجرة الحج 1000 دينار، والباقي يرجع إلى الورثة. هو يقول أنا صرفت 500، نقول له أنت ضامن، ترجع لنا 750 نعطيها للوارث كل واحد منكم. طيب شنو فائدة القرعة؟ مو احنا اقترعنا؟ نقول نعم، نحن اقترعنا والقرعة وقعت على خالد، فبالتالي خالد يأتي بالحج ويأخذ من كل واحد منهم 250، ومن وديعته 250، يصير عنده 1000، تمام 1000. فإذا اتفقوا فيما بينهم قالوا يا خالد انت اصرف 1000 اللي عندك في الحج، وإحنا ضامنين للألف. على العموم نحن نريد من 4000 3000 دينار ترجع إلى الوارث. الآن شلون ترجع؟ بهالكيفية أو بكيفية الاتفاق. هذا كله لو علموا بعد الإحرام، وأما لو كان العلم قبل الإحرام فواضح، بعد قبل أن يحرموهم بالطريق ذهبوا إلى المدينة لزيارة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، اجتمعوا هناك فحدث لهم العلم أعلم بعضهم بعضا، كل واحد قال أنا جاي أحج عن أنه بكر بن خالد الذي توفى، فنقول لا واحد منكم يأتي بالحج والباقي إن شاء الله ترجعون إلى بلدكم، لا تتلبسوا بالإحرام نيابة عنه. طيب هذا واضح. ثم إذا علموا بالحق، شنو قلنا بالدرس السابق؟ الحق يعني ذمة الميت مشغولة، عبرنا بالحق حتى نجيب لفظة شاملة للعبادات والحقوق المالية، يعني بالحق يعني إما ذمة الميت مشغولة بحجة الإسلام أو بالزكاة أو بالخمس أو بالكفارات أو بالنذور إلى آخره اللي ذكرنا. وأعلم بعضهم بعضا، هذول شوفوا شلون مصيبتهم، مصيبتهم عظيمة. هذول اجوا قعدوا كل واحد قال يا جماعة ترى بكر بن خالد الذي توفى والذي لديه مال بأيدينا ذمته مشغولة بحجة الإسلام، تمام. طيب مع ذلك كل واحد منهم راح نيابة عنه، واضح المطلب؟ يعني بعد أن أعلموا بعضهم بعضا أيضا ذهبوا إلى الحج. هنا يقول الشارح الذي أحرم أولا السابق حجه صحيح، واللاحق ماذا؟ أنه يبطل حجه وعليه الضمان. لنفرض زيد هو أول واحد ذهب وأحرم بالحج، فزيد يقول أنا يوم أحرمت بالحج أنا أحرمت يوم 25 ذي القعدة، أنتم متى أجيتوا؟ يقول واحد أنا أجيت 29، واحد يقول واحد ذي الحجة، واحد يقول 2، يقول كله باطل. أنتم زيد هو السابق فحجه صحيح وحجكم باطل وعليكم الضمان. فهمتوا هذا المطلب شنو؟ يعني بعد أن أعلموا بعدهم ما تلبسوا، قاعدين بالديوانية نفرض أو بالحسينية وكل المطالب واضحة، إذن لماذا ذهبتم كل واحد منفرد؟ كل واحد قال لا أنا أروح أجيب عنه، هذا كان صديقي أو كان كذا وكذا، ما حد مثل يحدث أحيانا. فحينئذ نقول له أنت أيها اللاحق حجك باطل وعليك الضمان. ثم يذكر فرض آخر، يقول لو أحرموا جميعا، هم ربع أصدقاء طلعوا سوا مع بعض، ذهبوا إلى ميقات قرن المنازل، وقفوا في آن واحد أحرموا لكذا لأنه نيابة عن لبيك اللهم لبيك. هنا لا يوجد سابق ولا يوجد لاحق، أنا ما أدري شلون ذولا يعني يبي يجيبون وايد حجات عن شخص في ذمته حجة واحدة. على العموم هو فرض، فبالتالي بما أنه لا يوجد سابق ولا لاحق هنا يحكم بصحة الحج منهم جميعا. يعني شنو؟ يعني الحج وقع عن المنوب عنه، ولكن ما نتركهم نجي نقول لهم كم أجرة الحج الواحد، فيقولون مثلا 1000 دينار، زيد كان بيده 1000 وعمر 1000 ومدري منه كنا نمثل فيه، محمد 1000 وخالد 1000، خل نفرض هم 4 زين، فكل واحد يخصه 250، هذا 250 200، نقول له نسقط من 1250 جيب 750 أعطينا. يقول أنا جبت الحج، يقول نعم حجك صحيح وأجزأ بس أعطينا 750 نعطيها للوارث. طيب هذا نطبق هذا المقدار، يقول ولو علموا في الأثناء سقط من وديعة كل منهم ما يخصه من الأجرة، هذا واضح؟ طيب وتحللوا ما عدا واحد بالقرعة، يعني نقترع فإذا أصابت القرعة بمثالنا قلنا أصابت خالد فخالد يبقى على إحرامه ويتم الحج إن كان بعد الإحرام. أقول إن كان بعد الإحرام يعني شنو؟ يعني هذا الذي ذكرناه إن كان بعدما أحرمه، وأما قبل الإحرام هو واضح، قبل الإحرام بعد أنه بس واحد يذهب إلى الحج. طيب مطلب جديد، ولو حجوا عالمين بعضهم ببعض. أقول عالمين بعضهم ببعض يعني شنو؟ يعني حال العلم من أن كذا، أنه بلي أنه في ذمته الميت حجة إسلام، وأنهم جميعا يعلمون بذلك، وأيضا ذهبوا إلى الحج أجمع، صح السابق خاصة وضمن اللاحق. هذا خلصنا. فإن أحرموا، هاي مطلب جديد، مطلب جديد يعني شنو؟ يعني ما في سابق ولاحق. فإن أحرموا يعني هم ركبوا السيارة ذهبوا إلى قرن المنازل، وقفوا صف واحد بنفس واحد حتى لا يكون في سابق ولاحق، صحيح؟ دفعتان، زين هنا دفعتان، ما هي الوظيفة؟ يقول وقع الجميع عن المنوب عنه، أنا ما عندي عنه بس عن المنوب يعني عن الميت، وسقط من وديعتي. احنا قلنا كل واحد بإيده كم؟ 1000، كل واحد ما يخصه من الأجرة الموزعة، وبعد وعندنا ضمان أيضا، وغرم الباقي. نقول له أنت 750 تغرمها، 250 هذه النسبة التي تخصك من الوديعة لأجرة الحج، فأعطينا 750. مطلب جديد، هذا الكلام بأسره الذي تقدم، هذا كله ما في أنه خلل، بلي في خلل. شنو هو الخلل؟ هو من كيف يروح أنه يتصرف في أموال الميت؟ خب ودعي ودعي وبيده أموال، التصرف في أموال الغير أليس هو؟ لأن هذا تصرف قهري، المفروض ما يبي يعطي للورثة، هذا أليس هو من باب الغلبة والسلطنة على المال؟ الودعي له غلبة والسلطنة؟ لا، ما عنده. من الذي لديه الغلبة والسلطنة؟ الحاكم. فحينئذ هذا كل الذي تقدم، من بدينا بالودعي وهذه القضايا اللي ذكرناها إلى اليوم، هذا المطلب يشمل الجميع. هكذا نقول هذا إذا علم بالحق الذي في ذمة الميت، حينئذ على طول هو من كيف يروح يتصرف؟ يقول لا، هنا وقع الخلاف. أكو خلاف؟ يقول نعم، هذا الخلاف موجود. لمنشأ الخلاف هي هذه النكتة، أن التصرف في مال الغير حرام، لأن شخص يتصرف في أموال الغير هذا غاصب، صح ولا لا؟ يقول أنا ودعي أنا أمين. نقول له نعم، الآن بعد موت زيد هذه الأموال التي بيدك هي للوراث، فأنت إذا تصرفت قهرا بأي موجب تتصرف؟ هل أنت لديك الغلبة والسلطنة على المال؟ يقول لا. نقول من لديه الغلبة؟ الحاكم، فلا بد أن يستأذن من الحاكم. طيب، إذن هنا الشارح ماذا يقول؟ يقول الأقوى، يفصل، الأقوى أن تصرف هؤلاء اللي كل واحد بإيده وديعة لهذا الميت يفتقر إلى إذن الحاكم، لكن متى؟ إذا تمكنوا من إثبات الحق أمام الحاكم. واضح؟ يعني متى يستأذن من الحاكم؟ لأن في قول آخر الآن سيأتي، يقول إنما نشترط الإذن من الحاكم فيما لو تمكن الودعيون تمكنوا من إثبات الحق أمام الحاكم. الآن ودعي واحد ولا ودعيين ولا ما لنا علاقة، المهم الذي يريد أن يتصرف بالمال، تقدر تثبت أمام الحاكم؟ يقول نعم، هو كاتب ورقة موقع عليها، جايبهم شهود، مخلي عليها ان انا عندي زكاة وعندي خمس وعندي صلاة وصوم وحج. يعني أنت كم عندك أيها الودعي؟ يقول 5,000 دينار أبي أصرفهم فيها دولة. تفضل أيها القاضي، منو الشهود؟ حج سليمان وحج فلان وحج فلان بالمسجد موجودين. فتمكن من إثبات الحق. نقول هنا ليس له أن يذهب من دون أن يستأذن الحاكم، لكن إذا لم يتمكن من ذلك كما هو الغالب، الغالب الذي في ذمته حق، وايد من الناس ما يعلمون بذلك، يمكن لعله المقربين يعلمون أن هذا عليه دين أو أنه عنده كفارات أو عنده نذورات أو إلى آخره، ذمته خمسة فالمفروض أنه هنا لم يتمكن، يعني لا يوجد شيء يمكن أن يثبته أمام الحاكم. يقول هنا لا نشترط إذن الحاكم، إذن هو فصل. لماذا لا نشترط؟ أول شيء خنعيد هذا المطلب، الودعي لا يريد أن يرد الأموال إلى الوارث، ويريد إنفاق المال في هذا الحق لكي يبرئ ذمة الميت. إنزين، قبل الوارث أم لم يقبل؟ يعني قهرا، يعني غصبا عليك أيها الوارث، أنا هذه الأموال راح أصرفها بالحقوق، مو خطية، هذا مات، فبالتالي إذا أنا ما صرفتها أنا راح أكون ضامن. مو هي المشكلة مو في الميت، ميت جهنم في رأسه، ذهب وهلك.
الوارث أيضا لا يريد
أنا الودعي الذي بيدي الأموال، لو سلمتها إليك أيها الوارث وأنا أعتقد أنك أنت مو خوش آدمي، ما تأدي هذه الحقوق لو أخبرتك، لأن شنو راح يقول الوارث؟ الوارث هم جت له 5,000 دينار، يقول عمي فكنا، من يقول أنه بذمته خمس؟ يطلع 1,000 حيلة حتى يتخلص ويأخذ الأموال ويضع هذه الأموال في كيسه. الودعي خايف من شنو؟ من الضمان يوم القيامة يجول يقول تعال أنت ودعي وبيدك أموال ومؤمن، تعلم بأن هذا المال يخرج قبل التوزيع، صح ولا لا؟ ومن أصل التركة، لماذا أعطيت المال للوارث؟ خذوه فغلوه، يقول أنا إنزين أنه خل أنجو بنفسي، حين هذاك مات، أنه مات الآن، أنا أيضا لا أحاسب على هذه القضية. أنا أبي أبين مسألة أنه الغلبة والقهر، شلون هو رح يتصرف، شاء الوارث أم لم يشاء، يعني رغم أن في الوارث هو يريد أن ينجو بنفسه، مو هذا الشهيد الثاني خلاه ضامن، واضح؟ طيب، التصرف القهري والغلبة والسلطنة لم تثبت لأحد إلا ما خرج بالدليل، يعني العمومات ليس لأحد، هذا من عندي أنا هذا العموم، ليس لأحد أن يتصرف في مال الغير أبدا إلا من ثبتت له السلطنة، منه النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، الأئمة الأطهار، كذا الحاكم النائب إلى آخره، يحط لي هذول أنت منهم أيها الودعي؟ يقول لا، فنقول له ليس لك أن تتصرف. الشهيد الثاني يقول هذا الكلام ينفع فيما لو تمكن من إثبات الحق أمام الحاكم، فنقول استأذن من الحاكم، أما إذا لم يتمكن من إثبات الحق ما يقدر يثبت الحق، مع أنه يعلم جزما حتما بأن هذا الميت في ذمته حق، فبالتالي هو لو قلنا له اذهب واستأذن الحاكم، تدري ايش راح يسوي فيه؟ يطرد على طول من عند الباب، السلام عليكم، يقول لا اطلع برا، اخرج، عندك شهود؟ يقول لا، عندك اوراق؟ لا. شلون تجي تدعي هذه الدعوة؟ دعوة بلا بينة وبلا دليل هذه ما تنفع عندي، انا حاكم شرعي، فاخرج وجيبوا الاموال، وراح يقع في مشكلة، جيبوا الاموال كلها، فيأخذ الأموال من الودعي، حينئذ الودعي في فرض عدم التمكن حتى الحاكم ما يستأذن منه. نقول للشهيد الثاني هذا الكلام كله لطيف، لكن إلى الآن ما جبت لنا دليل. يريد أن ينجو بنفسه، يريد أن هذه خطابيات يسمون، جيب لنا دليل. يقول عندي دليلين. الدليل الأول أن الودعي متيقن جزما حتما بوجود حق في ذمة الميت، وبمجرد عدم تمكنه من إثبات الحق لا يسوغ له أن يعطل الحقوق. واضح؟ هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، عندنا رواية يا مولانا مطلقة. أصلا الرواية بإطلاقها تمكن أم لم يتمكن؟ واضح؟ هذه الرواية هي ما رواه بريد العجلي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل استودعني مالا وهلك وليس لولده شيء ولم يحج حجة الإسلام. واضح؟ عياله ما عندهم، وهو ما حج حجة الإسلام، وأنا بيدي أموال لهذا الميت. الإمام قال له: حج عنه وما فضل فاعطهم. هاي مو مطلقة، سواء تمكن من إثبات الحق أم لم يتمكن. طيب، إذا الشهيد يفصل في هذه المسألة في مقابل هذا القول الذي ذكره الشارح. هناك قول آخر يقول ماذا؟ يقول: لا بد من الاستئذان من الحاكم مطلقا. أنت لماذا تخاف أيها الودائي؟ الله لم يجعل لك السلطان، اذهب إلى الحاكم، فإن تمكن فبها ونعمت، إن لم تتمكن فأعطه المال، أعطي المال للحاكم. فإذا يشترط الاستئذان من الحاكم من دون تفصيل بين فرض التمكن وعدم التمكن. الشهيد يقول هذا الكلام اللي أنت قاعد تقوله أولا بعيد جدا. لماذا؟ أول شيء إطلاق الرواية، وإحنا رفعنا اليد عن الإطلاق بأي مقدار؟ بمقدار فرض التمكن. أما فرض عدم التمكن يبقى تحت الإطلاق، فلا بد أن نتمسك بالرواية. اثنين، أنه هذا لو إحنا قلنا بأنه أنت حتى في فرض عدم التمكن تستأذن، هذا سيفضي إلى مخالفة النص الصحيح، لأن النص يقول ماذا؟ مطلقا لا يشترط إذن الحاكم. نطبق هذا المقدار، يقول: وهل يتوقف تصرفهم، يعني تصرف الودعيين، على إذن الحاكم؟ إنزين، من هنا الرأي الأول مال الشارح: الأقوى ذلك مع القدرة على إثبات الحق عنده، يعني عند الحاكم، لأن ولاية إخراج ذلك قهرا على الوارث إليه، يعني إلى الحاكم، ما حد عنده السلطنة والغلبة يتصرف في أموال الغير. إنزين، هذا الشق الأول من التفصيل. الشق الثاني: ولو لم يمكن، يعني لم يمكن إثبات الحق، فالعدم أقوى، يعني عدم شنو؟ عدم الاستئذان من الحاكم، حذرا، شوفوا الدليل، من تعطيل الحق الذي يعلم من بيده، أقول من يعني شنو؟ يعني الودعي الذي بيده المال ثبوته، يعني هو يعلم بثبوت الحق، فبالتالي سيعطل ذلك الحق. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني: وإطلاق النص إذن للودعي. النص اللي قرأناه هذا يعتبر إذن للودعي أن لا يستأذن. القول الثاني: وقيل يفتقر إلى إذن الحاكم مطلقا بناء على ما سبق. أقول بناء على ما سبق شنو؟ يعني ولاية هاي بعد احنا بنقول الولاية ليست ثابتة لأحد إلا الحاكم، الحاكم هو الذي له القهر والسلطنة وغيره ليس له ذلك. فإذا هذا القول الثاني يعتمد على هذه النكتة. يقول الشهيد: وهو بعيد، يعني القول باحتياجنا إلى الاستئذان من الحاكم مطلقا، شنو مطلقا؟ سواء تمكن أو لم يتمكن من إثبات الحق بعيد. لماذا بعيد؟ يقول لإطلاق النص وإفضائه. أقول الضمير في إفضائه شنو؟ يعني الاستئذان. لو إحنا قلنا له تعال استأذن من الحاكم، هذا سيفضي إلى ماذا؟ سيؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى مخالفته. الضمير في مخالفته شنو؟ النص. حيث يتعذر، يعني في فرض عدم التمكن من إثبات الحق. الفصل الثاني أنواع الحج. أنواع الحج ثلاثة: التمتع، وهذا الفرض هو فرض النائي، النائي هو البعيد عن مكة، وحصل الاختلاف في البعد عن مكة. عندما نقول البعيد عن مكة ككم البعد، يعني المسافة؟ لدينا قول أصح وهو 48 ميلا من كل جانب، يعني إذا تأخذ من الشرق والغرب والشمال والجنوب من مكة 48 ميل، فهي دائرة. من كان خارج هذه الدائرة ففرضه التمتع، واضح؟ وهناك قول آخر وهو 12 ميلا. لماذا هذا القول الثاني؟ لأنه أخذ 48 وقسمها على 4، فاعتقد أن 48 من كل جانب، هذه معناها، معنى أن كل جانب 12، فلو تجمع 12 يطلع لك 48. طيب من أين تحسب المسافة؟ الآن نريد أن، الآن على فرض أن المسافة 48 وهو القول المشهور والصحيح، فبالتالي نريد أن نحسب المسافة. شوفوا حساب المسافة يأتي الشارح بالمنتهى ثم يأتي بالمبدأ، يقول المنتهى نهاية عمارة بيوت مكة، يعني تحسب من آخر بيوت مكة من الجهة التي تريد أن تحسب منها. لنفرض أن هذا منزلة في الجنوب، فنأتي إلى جهة الجنوب، نحسب من آخر بيوت مكة إلى أول ماذا؟ لا، إلى أول مرة. أنت تشوف عندنا هنا ثلاثة أقوال: مرة من آخر عمارة مكة إلى منزل الحاج بيته. القول الثاني يقول لا، من آخر عمارة مكة إلى بلد الحاج، بشرط أن لا يكون البلد من البلدان الواسعة. زين، هذا يتفرع عليه قول ثالث، أنه في البلدان الواسعة يحسب من آخر عمارة مكة إلى محلة الحاج. تفرقون بين البلد والمحلة؟ إيه، المحلة هي المنطقة اللي هو فيها في الأثناء. مثلا خلنا نفرض في طهران، طهران من البلدان الواسعة، هذا ساكن في مثلا خلنا نفرض في قيطرية، قيطرية في الشمال، نريد أن نحسب. من وين نحسب؟ إذا نحسب من ري، من ري إلى قيطرية هذا تحتاج بالسيارة ساعتين حتى توصل، أو ساعة ونص. فبالتالي لا، في البلدان الواسعة كطهران ونيويورك، وقيل أنه طوكيو وبعض البلدان الكبيرة، يحسب من محلته. محلته يعني المكان اللي هو فيه، اللي هي القطعة اللي هو موجود فيها. تبي تمثلون على الكويت؟ الكويت ما يمكن، لأن الكويت كلها أنه بقد طهران. فبالتالي يحسب على، خلنا نفرض محلته يعني على حولي
المنطقة،
على منطقته اللي هو فيها، أو الحي مال اللي داخل حولي. خلنا نفرض هذا حي النجارين، نحسب من حي النجارين، هذا يسمى محلة في المدن الواسعة الكبيرة. هذا النوع من الحج الذي أسميناه بحج التمتع هو حج، هذا يسمونه حج تمتع، لكنه ماذا؟ في قسمين: عمرة وحج، بينهما يعني إحرامين، إحرام للعمرة وإحرام للحج، بينهما حل، يعني يحل من إحرام. هذا النوع من الحل نوع تلذذ، وأن الإنسان يخرج من تلك المحرمات 25 محرم، وله أن يفعل ما يشاء، يأكل ويشرب الأشياء اللي راح نذكرها إن شاء الله في محرمات الإحرام، ويضع الطيب، وأنه يقارب النساء وإلى آخره. بسبب هذا النوع من التلذذ سمي هذا حج التمتع. وذكرون أنه متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أحرمهما وأعاقب عليهما، واحد منهم عمرة حج التمتع، المتعة في الحج، نأتي إلى بيت الله وذكورنا تقطر كذا إلى آخره. على العموم أنتوا راجعوا هذا الناس. فبالتالي حج التمتع، خلاصة الكلام حتى لا نطول، أول شيء يأتي بالعمرة يحل من الإحرام، بس هو شنو؟ محبوس داخل مكة مرتهن بالحج، فيحرم للحج وينهي الحج، وحينئذ يكون قد أتى بحج التمتع. إذن حج التمتع يمتاز عن أخويه، وهم ثلاثة أخوان، واحد اسمه تمتع، واحد اسمه إفراد، والآخر اسمه قران. التمتع يمتاز عن أخويه بأن العمرة مقدمة في الحج. نطبق هذا المقدار. قال الفصل الثاني في أنواع الحج، وهي ثلاثة: تمتع وأصله التلذذ، يعني لفظ تمتع باللغة زين بمعنى التلذذ، سمي هذا النوع به، يعني هذا النوع من الحج سمي بالتمتع لما يتخلل بين عمرته وحجه من التحلل الموجب لجواز الانتفاع والتلذذ بما كان قد حرمه الإحرام. أنت بمجرد أن تحرم يحرم عليك 25 محرم، بعضها أنه مشترك، بعضها مختص بالنساء، وبعضها مختص بالرجال، هذه محرمات. حينئذ بمجرد أنك تحل من إحرام العمرة يحل لك أنه ما حرم عليك، فتتلذذ وتأكل ما لذ وطاب، وتضع العطر وتلبس المخيط وإلى آخره من الكلام الذي هو سيأتي إن شاء الله. مع ارتباط عمرة هذا النوع بحجه، يعني العمرة مرتبطة بالحج، حتى أنهما كالشيء الواحد شرعا. ما تقدر تجيب عمرة أنت وتقول مع السلامة أريد أمشي، لا، أنت محبوس في مكة مرتهن. هذا في عندنا رواية إن شاء الله إذا أتت أنا راح أقرأها. رسول الله يشبك بين أصابعه الشريفة ويقول دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. هذا إشارة إلى شنو؟ إلى أن الإفراد والقران الحج لم يدخل في العمرة، سيأتي. أما هنا لا، تأتي بعمرة التمتع وتبقى في مكة إلى حين يوم الثامن يوم التروية، فتحرم للحج، تذهب إلى منى، ثم يوم التاسع تخرج من منى إلى عرفات وتأتي ببقية الأعمال وتحل، فيصدق أنك أتيت بهذه العبادة الواحدة المركبة من العمرة والحج كالشيء الواحد شرعا. فإذا حصل بينهما ذلك، يعني شنو ذلك؟ يعني التمتع، فكأنه حصل في الحج. ليش؟ يعني هذا التلذذ أين وقع؟ وقع في الحج. واحد يقول لا هو محال، نقول يا انتبه إلى الكلام، هو صحيح محال، لكن هذا المركب هو بمنزلة الشيء الواحد، فالتلذذ أين وقع؟
في المركب
أحسنتم، يعني في الحج. فبالتالي يصدق أن نقول هذا تلذذ وتمتع في الحج، فسمي الحج بحج التمتع، فكأنه حصل في الحج. وهو فرض من نأى، أي بعد عن مكة 48 ميلا من كل جانب على الأصح، للأخبار الروايات تدل على ذلك، للأخبار الصحيحة الدالة عليه. والقول المقابل للأصح اللي ذهب إليه ابن أبي عقيل. زين، أنا عندي أنه ذاكرين أن الذي اعتبار البعد ها نسب هذا القول إلى الشيخ في كتابه المبسوط، وابن إدريس في السرائر، والمحقق في الشرائع، والعلامة في بعض كتبه، والطبرسي في تفسيره. بس أنا بذهني كان لابن أبي، لا لا سيأتي القول مال ابن أبي عقيل، هذا مال ارتباط. فإذا اعتبار بعد المسافة باثني عشر ميلا، لماذا قالوا اثني عشر ميلا؟ لأنه اعتقد عندما قرأ الرواية أنه 48 ميلا من كل جانب. يعني شنو؟ يعني على باله هذا المجموع، يعني من كل جانب 12، فإذا جمعته يطلع 48 ميلا، حملا للثمانية والأربعين على كونها موزعة على الجهات الأربع، فيخص كل واحدة 12 ميلا، يعني كل واحدة من الجهات يختص باثني عشر ميلا. من وين نحسب المسافة؟ يقول ومبدأ التقدير منتهى عمارة مكة إلى منزله، ويحتمل إلى بلده مع عدم سعتها جدا، وإلا يعني إذا كانت واسعة جدا فمحلته نحتسب من المحلة. ويمتاز هذا النوع عن قسيميه اللي هم الإفراد والقران أنه يقدم عمرته على حجه، أنه يقدم عمرة هذا القسم على الحج ناويا بها، يعني ناويا بالعمرة التمتع، بخلاف عمرتيها فإنها مفردة بنية. يعني عمرة الإفراد وعمرة القران كل وحدة مفردة بنية خاصة يأتي بها بعد الحج كما سنبين. في عندنا وقت؟ ايش قد عندنا حتى نكمل البحث؟ لا
عندنا يعني 10 دقائق.
عشر دقائق. طيب. هذا كله في حج التمتع. وأما النوع الثاني، حج التمتع كان النوع الأول، الحج الثاني حج الإفراد. حج الإفراد هو فرض من كانت المسافة بينه وبين مكة ماذا؟ أقل من 48 ميلا، أو أقل من 12 ميلا على الخلاف اللي إحنا ذكرنا. وعمرة حج الإفراد يؤتى بها بعد الحج عند سنة كاملة إلى قبل موسم الحج الآتي، ففي أي وقت يستطيع أن يأتي بالعمرة بنية مفردة للعمرة. فالعمرة ليست كعمرة حج التمتع مرتبط ومرهون ومحبوس في مكة، لا، خلص حج الإفراد يذهب إلى منزله وإلى عمله، وفي أي وقت من السنة يأتي بالعمرة المفردة. وإحنا كنا نشوف في مكة صاحب المحل يوم الثامن من ذي الحجة يوم التروية يلبس إحرامه في المحل ويقفل الباب ويذهب إلى ماذا؟ منى. واليوم اللي بعده يذهب إلى عرفات اللي هو يوم التاسع، يؤدي طبعا ما في هدي، ويحل حرامه ويرجع إلى محل يوم الحادي عشر، يفتح المحل وخلاص انتهى من الحج. فحج الإفراد جدا حج أنه سريع وبسيط، والإنسان عندما يأتي به يحس أنه أتى بعمل أبو يومين أو 3 أيام، يعني مو أكثر. هذا بالنسبة لحج الإفراد. حج القران مثله لكن يفترق عنه بهذا الفرق فقط، في جميع الأمور مثل حج الإفراد لكن يفترق في الإحرام. حج الإفراد لا ينعقد الإحرام في حج الإفراد إلا بالتلبية. في حج القران لا، هو مخير بين التلبية وسوق الهدي، والقران أفضل من الإفراد. وسوق الهدي سيأتي أنه هو يسوق معه الشات أو الجمل. طبعا بالنسبة للشات يصلي فيه نعلين خلقين ثم يعلق النعلين في رقبة الشات ليعلم إذا تاه هذا الشات هذا الخروف، يعلم بأنه هدي بالغ الكعبة فيأخذه ويذبحه في الكعبة نيابة عن هذا الحاج. وإذا كان جمل سيأتي أنه يشق السنام من الجانب الأيمن ويلطخ أنه الجمل لكي يعلم الحجاج بأن هذا هدي بالغ الكعبة، فإذا ظل هذا الجمل يؤخذ ويذبح نيابة عن هذا الحاج. إذن الفرق بينهما إنما هو في الإحرام. ابن أبي عقيل قال لا، هناك فرق آخر وخالف في هذا الفرق المشهور، قال الحج القران إنما يكون بنية واحدة. عجيب، يقول نعم، حج القران عكس حج التمتع. حج التمتع تأتي بالعمرة وأنت مرتهن بالحج، حج القران تأتي بالحج وأنت مرتهن بالعمرة. مو بكيفك، يعني متى يصدق حج القران؟ إذا أنهيت العمرة. مو تقول أنا حجيت حج قران وإن شاء الله راح أجيب أنه العمرة المفردة مالت حج القران، لا، أنت مرتهن. يعني عكس شلون بالتمتع، ها؟
عكس التمتع
أولا تأتي بعمرة وأنت محتبس ومرهون بالحج، يقول القران بالعكس، تأتي بالحج وما تخرج ثم تأتي بالعمرة، لما تحل من العمرة حينئذ أنت تكون قد أتيت بحج القران. فالإحرام واحد، ولا يحل من إحرام حج القران إلا بعد تمام أعمال العمرة. طبعا هذا القول مخالف للمشهور. الإفراد قلنا، والقران هو فرض من؟ فرض القريب من مكة والذي لا يبعد عنها 48 ميلا. هذا شنو فرضه بالأصالة؟ يقول هذا مخير بالأصالة. كيف يبي يجيب إفراد؟ أهلا ومرحبا. بيجيب قران هو كيف؟ بخلاف البعيد، البعيد فرضه بالأصالة شنو؟ ليش احنا نقول بالأصالة وبالعرض؟ لأنه خب قد يكون ينذر حج الإفراد، شنو نسوي له هذا البعيد؟ فيكون الواجب عليه حج الإفراد، لكن شنو؟ بالعرض مو بالأصالة، صح ولا لا؟ فإذا نفرق بين الأصالة والعرض، يعني الذي فرضه الله عليه في التمت في النائي البعيد حج التمتع، الذي المسافة بينه وبين مكة أقل من 48 بالأصالة فرض عليه أن يكون مخيرا، ليس له أن يأتي بحج التمتع، هو مخير بين القران والإفراد، والقران أفضل. نطبق هذا
بالنذر، ما يمكنه أن يأتي بالتمتع.
نعم، لكن إذا كان قد أتى بالواجب الأصلي الذي في ذمته، مثل حج التمتع، الآن إحنا نأتي بحجة الإسلام حج تمتع، بعد ذلك قد شخص أنه ينذر لله أن يأتي بحج الإفراد، فهذا مو فرضة، لا، هذا بالعرض وجب عليه حج الإفراد. أو لا، حتى الحج المستحب، أنا جبت حجة الإسلام حج تمتع، السنة الجاية حصلت أموال، إن شاء الله كلكم تحصلون، فبالتالي حصلت أموال، هذه الأموال لا تكفي لأن أتي بحج التمتع، لكن تكفي لحج القران باعتبار ناقصة 500 ريال فلوس الذبيحة، فبالتالي أنا أروح حج ندبي مستحب لكنه إفراد، وهو أحسن هم بيني وبينك يعني، ولكن في الشرع التمتع أفضل مطلقا، ولو أتى بألف حجة التمتع هو أفضل من الإفراد والقران. نطبق هذا المقدار. يقول ومبدأ التقدير، هذا قرأنا، وقران وإفراد ويشتركان في تأخير العمرة عن الحج وجملة الأفعال. أقول يعني وجملة الأفعال شنو؟ يعني ويشتركان في جملة الأفعال، يعني القران والإفراد كما يشتركان في تأخير العمرة، يأتي بالعمرة بعد الحج، يشتركان في جملة الأفعال. وينفرد القران بالتخيير في عقد إحرامه بين الهدي والتلبية. إذن الفرق، لو واحد الآن نطلع يقول عمي ما الفرق بين القران والإفراد، نقول له بس في عقد الإحرام. الإفراد لا ينعقد الإحرام إلا بالتلبية، القران كيف يبي يعقد؟ بالتلبية أو بسوق الهدي. والإفراد بها، يعني وينفرد حج الإفراد عن القران بسبب أنه يتعين فيه التلبية. وقيل، أنا قلت هذا القول لابن أبي عقيل، القران أن يقرن بين الحج والعمرة بنية واحدة. ما سمينا قران على أساس أنه يسوق الهدي، لا، معنى القران أنه يقرن بين الحج والعمرة بنية واحدة وبإحرام واحد ينويه لهما معا. شفتوا شلون مصيبة؟ مصيبة كبيرة طبعا. زين، فلا بد أن يحج ويعتمر ويحل إحرامه، حينئذ يكون قد أتى بحج القران، فلا يحل إلا بتمام أفعالها. أقول أفعالها يعني يرجع إلى شنو؟ الحج والعمرة معا، إيه، مع سوق الهدي. والمشهور الأول، يعني هذا الكلام اللي هو قال ابن أبي عقيل هذا خلاف المشهور، وهو أي كل واحد منها. الآن من هنا نريد أن نبين هذا فرض من الأفراد والقران. يقول وهو أي كل واحد منهما، يعني من الأفراد والقران، فرض من نقص عن ذلك المقدار من المسافة مخيرا بين النوعين. اللي المسافة أقل من 48 ميل هذا مخير، كيفك تبي تجيب أفراد جيب، بتجيب قران جيب، والقران أفضل، هذا مستحب. ولو أطلق النادر وشبه النادر، يعني وشبهه، والمراد شنو شبه النادر؟ المعاهد، العهد واليمين، شبه النادر للحج تخير في الثلاثة. أقول النادر شنو؟ شلون نذر؟ قال لله علي أن أحج العام القادم أنه لبيت الله الحرام قربة إلى الله تعالى، يعين نوع، يقول لا أنا أطلقت. فنقول له أنت مخير بكيفك، تبي تجيب تمتع جيب، بتجيب أفراد أو قران. مكيا كان أم أفقيا؟ أقول ليش قال أفقيا؟ أفقيا من الأفق، الأفق بعيد. إحنا لما الآن تشوفون الكتب الجديدة يسمونه آفاقي، زين، هني أفقي بسكون الفاء طبعا، أفقيا. وكذا يتخير من حج ندبا، أنا جبت حجة الإسلام، حج التمتع، السنة الجاية أريد أن أذهب إلى الحج المستحب، شنو أي نوع؟ يقولوا كيفك مخير، لكن التمتع أفضل. والتمتع أفضل مطلقا وإن حج ألفا وألفا. هذا من يقدر يحج ألفا وألفا؟ هذا إلا يعمر بحياة سيدنا نوح. لا، سيدنا نوح معهم، سيدنا نوح، نعم، ألفا وألفا، والخضر مثلا. وليس لمن تعين عليه نوع بالأصالة أو العارض العدول إلى غيره على الأصح. هنا هذا المطلب نشرحه لأنه ما بشيء. أنا متعين علي، أنا بعيد عن مكة، المتعين علي ماذا؟ حج التمتع. هل يجوز لي أن أعدل إلى الأفراد؟ يقول لا يجوز. الذي هو قريب من مكة وأهل مكة، المتعين عليه بالأصالة ماذا؟ حج الأفراد. هل يجوز له أن يعدل إلى التمتع؟ يقول لا يجوز. فإذا ليس لمن تعين عليه نوع بالأصالة أو العارض. أو العارض شلون؟ أنا نذرت أني أنا أجيب حج الإفراد، بعدين شنو أقول أبي أعدل عن الأفراد إلى التمتع، نقول لا، متعلق النذر هو حج الأفراد، فليس لك أن تعدل عن النوع الذي تعين عليك إما بالأصالة يعني في أصل الشرع، أو بالعارض كما لو كان عهد أنت عاهدت الله أن تأتي بحج الأفراد في العام القادم، يقول أنا بطلت، نقول مو بكيفك، هذا متعين عليك فليس لك أن تعدل إلى غيره. على الأصح عملا بظاهر الآية وصريح الرواية، صريح الرواية هي رواية علي بن جعفر قال: قلت لأخي موسى بن جعفر عليهما السلام لأهل مكة أن يتمتعوا بالعمرة إلى الحج. أهل مكة ممكن يجيبون عمرة حج تمتع؟ فقال: لا يصلح أن يتمتعوا لقول الله عز وجل: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. نرجع مرة ثانية العبارة: وعليه الأكثر، يعني أكثر الفقهاء اختاروا هذا القول، هذا هو القول الأصح. زين القول الآخر، والقول الآخر لا، قال ممكن جواز التمتع للمكي، المكي خطية هذا، خليتوا له بس أفراد وقران وخلوا له تمتع أيضا، فيجوز لأن يعدل إلى التمتع. وبه روايات حملها على الضرورة طريق الجمع. طبعا احنا عندنا الروايات، عندنا روايات تدل على جواز العدول من القران والافراد الى حج التمتع موجودة، لكن لابد ان تحمل هذه على صورة الضرورة لا الاختيار، مو على صورة اختيارا ليس له، لكن نحملها على الضرورة، يعني المكي إذا اضطر جاز له أن يأتي بالحج اللي هو النوع الأول حج التمتع، وعند الاختيار لا يجوز له ذلك. وهذا طريق الجمع بين الروايات المانعة والروايات المجوزة. أما النائي فلا يجزيه غير التمتع اتفاقا، لا خلاف في النائي البعيد عن مكة زين بمقدار 48 ميل لا يجوز له أن يحج غير حج التمتع. وطبعا في إجماعات وفي اتفاقات وفي إطباق وفي تسالمات لم يختلف في ذلك أحد. يقول: أما النائي فلا يجزيه غير التمتع اتفاقا إلا لضرورة استثناء من لضرورة استثناء من عدم جواز العدول مطلقا. هذا سيأتي، الاستثناء شامل للعدول من التمتع إلى الأفراد أو إلى القران، وراح تأتي الاستثناءات. الحائض أحيانا ينقلب فرضها من التمتع إلى الأفراد، فعندنا فروض ستأتي إن شاء الله، وسنبين أنه كيف ينقلب الفرض من التمتع إلى الأفراد. ويتحقق ضرورة المتمتع بخوف الحيض المتقدم على طواف العمرة بحيث يفوت اختياري عرفة قبل إتمامها، يعني قبل إتمام العمرة أو التخلف، هذا نرجئه إلى غد بهالمقدار لأن المطلب يحتاج إلى شرح أكثر من ذلك. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.